أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا. صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا.
أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا. رتله يا أبت أمامي
قم بهداه خير إمامي.
رتله يا أبت أمامي
كن بهداه خير إمامي. لك أدعو طول الأيام لك أدعو طول الأيام. يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
أبتي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن
بما
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة يوسف. البطل يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، تحية لكم. أول شدة يكابدها يوسف عليه السلام تتمثل في شدة بدنية ونفسية، هي اقتياده من قبل إخوته إلى الصحراء، ثم إظهار مشاعرهم العدائية نحوه، والبدء بممارسة الضرب حياله، حتى إنه بدأ يستغيث بهم واحدا واحدا فلم يغثه أحد، بل إنهم هموا بقتله وهو يصرخ يا أبتاه لولا أن تدخل أحد الإخوة فمنعهم من قتله عليه السلام. إن هذه الشدة ليست بضئيلة البتة، بل إنها ذات وقع كبير على يوسف عليه السلام دون أدنى شك. ولنا أن نتصور أن أخا صغيرا كيوسف عليه السلام وهو المدلل لدى أبيه يلاحظ فجأة أن إخوته الذين يمثلون أقرب الأرحام إليه يظهرون له العداء المنكر، وهو وحيد في الصحراء ضعيف لا يستطيع عن نفسه دفعا، ينهالون عليه بالضرب بل يهمون بقتله وهو يستغيث ولا يغاث. وكبر حجم الشدة حينما وصل الأمر إلى إلقائه في البئر. ولنا أن نتصور أيضا كم هو مرعب ومأساوي مرأى أخ صغير يمسكه مجموعة من إخوته قد انتزعت الرحمة من أعماقهم، ثم يدلونه في بئر عميقة. لا شك أنه مرأى مرعب رهيب مدمر. ومما زاد في رعب هذا المنظر أو المرأى الطريقة التي استخدموها في عملية إلقائه في البئر، إذ جردوه من ثيابه وهو يستغيث، ردوا علي القميص أتوارى به، وكان جوابهم ادعوا الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا يؤنسنك. حقا إنه لمرأى مرعب تزحمه مشاعر يوسف عليه السلام وهي في حال الاستغاثة التي تفجر الرحمة حتى في الحجارة. وتتوالى الشدائد على يوسف عليه السلام، فهو ينقذ من البئر بيد أنه سرعان ما يشاهد إخوته يهرعون نحو القافلة أو السيارة ليبيعوه بثمن بخس دراهم معدودة. عملية البيع ذاتها تعد شدة نفسية كبيرة كما هو واضح. وتتتابع الشدائد من جديد على يوسف عليه السلام، لكنها الآن تأخذ منعطفا آخر، فها هو ذا يقع في صراع حاد مع امرأة العزيز، ثم يشاهد فجأة زوجها على الباب، ويتطور الأمر إلى إدخاله السجن وإلصاق التهمة المنكرة به، على الرغم من الأدلة التي أثبتت براءته. وعلينا ألا نمر عابرا على مثل هذه الوقائع وما صاحبها من الشدائد النفسية، بخاصة لدى صفوة نظيفة كل النظافة. كم تسحقها مثل هذه الأنماط من الصراع المرير، كم تؤلمها مثل هذه التهم. وأخيرا تجيء شدائد السجن بنمطيها النفسي والجسمي، ولا تعقيب لنا على مثل هذه الشدائد، فالسجن وحده إيذاء نفسي وجسدي يرشح بأكثر من مأساة، لكنه مضافا إلى ما تقدم واكبت حياته. في السجن شدة نفسية كبيرة هانت عندها شدائد السجن، ألا وهي عتاب جبرائيل عليه السلام على النحو الذي تحدثنا عنه مفصلا في حديثنا الماضي. إن مكابدة يوسف عليه السلام لهذه الشدائد ينبغي ألا نتركها دون أن نلاحظ كيفية استجابته حيالها. فالمهم، وهذا ما تستهدفه السماء من وراء قص مثل هذه الحكايات، أن تستجيب الشخصية المؤمنة لهذه الشدائد بعملية الصبر، وهي الاستجابة التي تصدر عنها عادة صفوة البشر. إن يوسف عليه السلام لشخصية صابرة متميزة في هذا الميدان، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ثمن ظاهرة الصبر هذه لدى أخيه يوسف عليه السلام، حيث روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره، والله يغفر له، حين سئل عن البقرات العجاف والسمان، ولو كنت مكانه لما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني من السجن. ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه، والله يغفر له، حين أتاه الرسول فقال: ارجع إلى ربك، ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة وبادرتهم بالباب وما ابتغيت العذر، إنه كان لحليما ذا أنا. إن هذا التثمين من النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لموقف أخيه يوسف عليه السلام لكاف كل الكفاية في تسجيل خطورة ظاهرة الصبر لدى يوسف عليه السلام. إنه لشهادة جديرة بالتسجيل. إذن استخلاص عظة الصبر على الشدائد ينبغي أن نضعها في الاعتبار ونحن نتحدث عن بطل القصة يوسف عليه السلام. السماح بصفته واحدا من أنماط السلوك الذي تطالبنا السماء به، يشكل سمة ملحوظة في شخصية يوسف عليه السلام، حيث تترافق مع سمة الصبر التي وقفنا عليها. ولو لم يكن إلا عفو يوسف عليه السلام عن إخوته الذين أذاقوه أشد ألوان العذاب، لو لم يكن في القصة إلا هذا الموقف من يوسف عليه السلام حيال إخوته لكفى به سمة عظيمة في شخصيته الفذة. والإرادة سمة ثالثة من سمات الشخصية العالية التي امتاز بها يوسف عليه السلام، ولا حاجة للتعقيب على هذه السمة العظيمة التي تميز أسوياء الناس عن مرضاهم، بل تميز درجة السوية بين الأسوياء أيضا. ويكفي أن يوسف عليه السلام مارس إرادته في أشد الدوافع إلحاحا وفي أشد المنبهات إثارة، حتى إنه هتف قائلا: السجن أحب إلي. إنه اختار السجن الطويل من خلال ممارسته للإرادة، وكابد ما كابد تحقيقا لمبادئ السماء التي جسدتها ظاهرة الإرادة عنده كما هو واضح. أخي المستمع، أما السمات الأخرى التي طبعت شخصية يوسف عليه السلام فتتمثل في سمتين خطيرتين، إحداهما السمة العلمية والأخرى السمة الاجتماعية. أما السمة العلمية فقد تحددت بوضوح في قدرته الفائقة على تفسير الأحلام، بدءا بأحلام صاحبيه في السجن وانتهاءا برؤيا الملك الذي سجنه. وواضح أن هذه السمة تظل جزءا من سمة معجزة منحتها السماء يوسف عليه السلام عندما بلغ أشده، حيث صرح النص القرآني الكريم بوضوح في هذا الشأن: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. مستمع الكريم، غدا نتابع الحديث، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجب لوليك الفرج، اللهم عجب لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور، عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذا، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
إن الفناء من البقاء قريب، إن الزمان إذا رمى لمصيب، إن الزمان لأهله لمؤدب لو كان ينجع فيهم التأديب. صفة الزمان حكيمة وبليغة، إن الزمان لشاعر وخطيب. وأراك تلتمس البقاء وطوله لك مهرم، ومعذب ومذيب. ولقد رأيتك للزمان مجربا لو كان يحكم رأيك التجريب. ولقد يكلمك الزمان بألسن عربية وأراك لست تجيب. لو كان يفهم عن زمانك قوله لعراك منه تفجع ونحيب. ألححت في طلب الصبا وضلاله والموت منك وإن كرهت قريب. ولقد عقلت وما أراك بعاقل. ولقد طلبت وما أراك تصيب. ولقد سكنت صحون دار تقلب أبلى وأفنى دارك التقليب. أمع الممات يطيب عيشك يا أخي؟ هيهات ليس مع الممات يطيب. كن كيف شئت على البلا فله على كل ابن أنثى حافظ ورقيب. كيف اغتررت بصرف دهرك يا أخي؟ كيف اغتررت به وأنت لبيب؟ ولقد حلبت الدهر أشطر دره حقبا وأنت مجرب وأريب. والموت يرتصد النفوس وكلها للموت فيه وللتراب نصيب. إن كنت لست تنيب إن وثب البلا بل يا أخي متى أراك تنيب. ولقد عجبت لغفلتي ولغرتي والموت يدعوني غدا فأجيب. ولقد عجبت لطول وقت منيتي ولها إلي توثب ودبيب. لله أيام نعمت بلينها أيام لي غصن الشباب رطيب. إن الشباب لنافق عند الورى ما للمشيب مخادن وحبيب. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم. نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. إعدام الجاسوس البريطاني أكبري محور حديثنا في هذا اللقاء. حكم الإعدام بحق أخطر جاسوس للمخابرات البريطانية في إيران علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، والذي شغل مناصب عدة في هيكلية الدفاع والأمن في إيران، تم تنفيذه بحسب ما ذكرته وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية. حكم كان قد صدر بحق أكبري بعد اعتقاله في عام 2019 وإدانته بالإفساد في الأرض والمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر التجسس لصالح الاستخبارات البريطانية ونقل معلومات استخباراتية لقاء تلقي مبالغ مالية تقدر بنحو بأكثر من 2 مليون يورو. وبحسب لائحة الاتهام فإن هذا الجاسوس عقد عددا كبيرا من اللقاءات مع ضباط مخابرات الأعداء في دول مختلفة والتجسس لمدة طويلة من الزمن، ما أدى إلى إحداث خلل كبير وشديد في النظم العام للبلاد. اللائحة أوردت جملة أمور قامت بها المخابرات البريطانية فيما يخص عميلها ما يدل على أهميته بالنسبة لها، مثل إخضاعه للتدريبات الاستخباراتية وكسب مهارة على جمع المعلومات وتأسيس شركة له من خارج البلاد للتغطية على نشاطه والقدرة على خداع الأجهزة الأمنية الإيرانية، كما جرى تزويده بوسائل اتصال خاصة ومنحه الجنسية البريطانية. ووفق اللائحة بدأت رحلة عمالة أكبري من السفارة البريطانية في طهران في العام 2002 عبر تزويدها بمعلومات سرية، ومن ثم السفر إلى بريطانيا في عام 2004، كما تنقل بين عدة دول سلم خلالها للمخابرات البريطانية معلومات مهمة عن إيران تتعلق بقضايا داخلية وخارجية وإقليمية وأمنية واقتصادية، إضافة إلى معلومات عن أشخاص بارزين برز منهم اسم العالم النووي الشهيد محسن فخري زادة الذي اغتيل في 2020. وكانت وزارة الأمن الإيرانية قد كشفت في بيان لها قبل أيام عن تفاصيل اعتقال أكبري التي أكدت أنه أهم العناصر العميلة لجهاز التجسس البريطاني. وقالت في بيان أن أكبري كان على صلة بعدد من الأجهزة الحساسة داخل البلاد وأقدم بكامل وعيه ولمرات عديدة على تسريب المعلومات التي كان يحصل عليها بنفس المستوى إلى جهاز التجسس البريطاني. وفي أول رد فعل على إعدام أكبري أعربت بريطانيا عن استيائها وقالت إن الأمر لن يمر دون رد، فيما علقت الخارجية الأمريكية بالقول إن التهم الموجهة لأكبري والحكم عليه بالإعدام لها دوافع سياسية وإعدامه غير مقبول، وهددت بمزيد من الحظر على إيران.
إيران اليوم المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم المشهد السياسي.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا إعدام الجاسوس البريطاني أكبري، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور سيد هادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد، وأهلا بالمستمعين الأكارم،
حياكم الله. دكتور، بداية أريد يعني أن أفهم بداية قراءتك لي قضية الجاسوس أكبري وإعدامه بعد أن أدين في القضاء الإيراني بالتجسس المؤثر على الجمهورية الإسلامية لصالح بريطانيا، كيف تابعت وقرأت الموضوع؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اسمح لي أن أصحح العنوان أنه هو ليس جاسوسا بريطانيا، بمعنى حمل الجنسية وولادة إيران يحمل الجنسية والشهادة الإيرانية، وكان موظفا في الحرس الثوري، وإلى أن اعتقل هو كان منتسبا إلى إيران أولا وبالذات، ولكن لكي تحميه بريطانيا عندما يقع في فخ المخابرات الإيرانية ووزارة الأمن الإيرانية يعني كان يطمئن من أنه نحن لا نتركك وحدك وأنت تحمل الجنسية البريطانية كتكتيك أمني وليس هوية حقيقية بريطانية هو عاش في بريطانيا يوما ما. هذا الموضوع الأول. إذن هو تتقصد يعني بريطانيا ووسائل الإعلام المعادية الصفراء سواء الغربية منها أو العربية أنه هذا جاسوس بريطاني.
نعم. إذن هو إيراني. نعم.
طبعا إيراني هو. الموضوع الأهم هو الخيانة العظمى، بما أنه كان عسكريا كيف يسمح له أن يحمل جنسية أجنبية ما دام هو الحرس الثوري؟ والموضوع الأهم أنه الشخصيات العسكرية لا يسمح لها أن تخرج خارج إيران إلا بإذن من الأمن التنظيمي أو الاستعلامات أو المؤسسة أو الدائرة المعنية بالسماح لخروج هؤلاء في ظروف معينة، إلا اللهم إذا أوكلت إليهم مهام من دوائرهم الرسمية التي هم يشتغلون فيها ويخدمون فيها.
نعم.
الموضوع الأهم من كل هذا وذاك أستاذ محمد هو ارتباطه ارتباطا وثيقا وممتدا، بما أنه كان في مركز حساس، كان مساعد وزير الدفاع في أيام ما كان الجنرال الأدميرال الشمخاني كان وزير الدفاع أيام السيد محمد خاتمي.
نعم.
وكان مساعد للعلاقات الدولية في وزارة الدفاع، وكذلك عندما انتقل الأدميرال الشمخاني إلى المجلس الأعلى القوم الأعلى للأمن في الحقيقة السنوات العشر الماضية، هذا كان مستشاره، يعني كان يعني يحتل مناصب جد حساسة ودقيقة وأمنية وتمس من قريب جدا 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 أمن ومصالح البلد الكبرى. ومن هنا كان يقدم أهم وأدق المعلومات فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، القضايا العسكرية، والقضايا حتى الاقتصادية، وبما في ذلك الملف النووي الذي كذلك هو متهم في إدلاء المعلومات الدقيقة بالشهيد النووي الكبير الشهيد فخري زاده.
نعم.
إذا مثل هكذا حالات يعني أقلها في الحقيقة هي الإعدام بعنوان الخيانة العظمى.
نعم.
فهذه التخرصات وهذه التشدقات التي الآن تقوم بها وسائل الإعلام وخصوصا البريطانيين يجب أن يستحوا أنه يعتدون ويتدخلون ويتجسسون ويضرون بأمن البلاد والعباد، ويدافعون عنه أنه كان هذا يحمل الهوية البريطانية أو الجنسية البريطانية وهو مواطن بريطاني. نحن نعرف يعني عمليات التواء هؤلاء وتكتيكاتهم لكي يدافعوا عن في الحقيقة جواسيسهم. فالمحكمة الثورية حسب المسترسلات وحسب القرارات وحسب القوانين للقوة القضائية حكمت عليه، وكان له محامي وهو اعترف أنه قام بهذا العمل وكان نادما جدا، ولكن العدالة لا ترحم خصوصا في مثل هذه الحالات، وأقل من هذه الحالات في الدول كبيرة أستاذ محمد مثل بريطانيا، مثل حتى الدول هنا يعني الدول في الشرق الأوسط أو غرب آسيا لا يتأخرون كثيرا، يعني يعدموه إما بالرصاص أو بالحقيقة بالحبل المشنقة. إذن قضية هذا الرجل كانت صفعة قوية الحقيقة للمخابرات الانتليجنس وخصوصا إدارة MI6 الخاصة.
طيب دكتور أفقهي، عذرا على قطع كلامك، طبعا نريد أن يعني نعرف المزيد عن هذه القضية وتفاصيلها وربما كواليسها، ربما حضرتك يعني بحكم قربك من مراكز القرار وأنك دبلوماسي سابق ولك يعني مكانة في أروقة الدبلوماسية والتحليل السياسي ومراكز الدراسات وما إلى ذلك. كان هناك تسريب لتسجيل صوتي يكلم لمكالمة هاتفية قام بها أكبري قبل إعدامه مع عائلته، ويقول إن يعني هذه الاعترافات التي تم بثها أولا أنها مقطعة، ثانيا انتزعت منه تحت التعذيب والتعذيب الجسدي والتعذيب النفسي وما إلى ذلك، وآلاف الساعات من المساءلة والتحقيق، وبالتالي كأنه يريد أن يقول أنه لا قيمة لها وأنه يعني لم يعترف، وإنما هذا كله يعني دبر له وهو لم يفعل شيئا. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ لأن هذا الأمر يعني يربك المشاهد والمتابع خاصة في خارج إيران، لأنهم لا يعلمون ربما بكثير من التفاصيل كمن يكون في الداخل ربما ويتابع. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني أهم ما يمكن أن نقوله هو أنه كان طامعا بهذه الاعترافات أنه يخفف عنه الحكم، ولم يخفف عنه الحكم بل كان حكما مضاعفا، لأن خياناته لم تقتصر على حق معين أو على موضوع معين أو على برنامج معين. يعني منذ 2002 ميلادية إلى أن ألقي القبض عليه هو كان مرتبطا وكان يقدم هذه المعلومات. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، القضاء لا ينتبه إلى هذه في الحقيقة الدعايات أو إلى هذه التصريحات، ولا غير مسموح أساسا في السجون خصوصا القضايا الأمنية أن تمارس عمليات التعذيب. هذا الموضوع الثالث. الموضوع الثالث وهناك له محام، واستمرت في الحقيقة استجوابه والتحقيق عما قام به حرفيا، يعني ورقة بورقة وكلمة بكلمة، وأي محل كل الأماكن التي كان يزورها أو يلتقي بالعناصر من الاستخبارات البريطانية من المخابرات الـ MI6، وحتى لم يقتصر ارتباطه وعملته إلى فقط بريطانيا.
نعم.
يعني هناك تنقل من دول أوروبية وحتى في دولة خليجية ربما هي تكون الإمارات، يعني هذا كله موثق. أما يأتي في نهاية المطاف وعندما يأس من أنه لن يخفف عنه الحكم وسيعدم أخيرا، أدلى بهذا التصريح كي يضر نفسه، وربما يريد أن يخلط الأوراق على الجمهورية الإسلامية، في حين أنه تقنية التحقيق والتوثيق وكذلك كتاباته بيده، هو يكتب هذه القضايا لمدة 3 سنوات. يعني هو اعتقل قبل 3 سنوات وجرت معه كل هذه التحقيقات، وأدلت وزارة الأمن ومن يتبع هذا الملف قدموا كل الصور والوثائق وسفر هذا الشخص الجاسوس ولقاءاته مع من بالاسم والتاريخ والمكان والجغرافيا. فإنه مثل هذا التصريح في نهاية المطاف لا يقدم ولا يؤخر، أنه ملفه في الحقيقة مليء بالجرائم ومليء بالخيانة، وكما أسلفت أنه ليس فقط على المستوى.
طيب دكتور أفقهي، عذرا على قطع كلامك، لكن ربما هناك من يسأل يعني فيما ورد عن سوابق أو تاريخ هذا الرجل السيد أكبري، أنه كان له حضور في جبهات الدفاع المقدس لمدة 70 شهر، وهذا ما صرح به أيضا حتى سيد ضرغامي وزير السياحة والرئيس السابق للأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون. لماذا لم يشفع له هذا التاريخ؟
لأن حجم الخيانة بهذه القساوة، وهو يشهد أن بلاده محاصرة وتمارس عقوبات ويعاني الشعب من هذه المؤامرات، وليس فقط على المستوى الاقتصادي، وما زلنا نقدم الشهداء تلو الشهداء والحصار تلو الحصار والتهديدات تلو التهديدات، وموضوع يعني الاغتيالات على مستوى العلماء على مستوى قيادات مثل الشهيد الكبير حاج قاسم سليماني. يعني مجرد أنه الإنسان يعبد الله 70 سنة ولكن يقوم بقتل متعمد، هل تشفع له عبادته؟ هذا يبقى في الآخرة. أما أنه في هذه الدار الدنيا من يقوم بهذه الجريمة العظمى بهذا الحجم، لا تشفع له ذهابه إلى الجبهة أنه قاتل. نعم الميزان كما قال سماحة الإمام الخميني قدس الله سره وزكيه، الميزان هو حال الأفراد، أنه هذا الشخص لم يبقى على نهجه في الجهادي، لم يبقى وفيا لما قاتل من أجله، لم يرحم شعبه، لم يرحم مصالح شعبه، لم يرحم أمن شعبه، وفتح في الحقيقة باب الجوسسة وكشف الأسرار على مصراعيها لعدو وأشد أعداء، يعني بريطانيا لها تاريخ قديم ومتجذر في إيذاء الشعب الإيراني قبل الثورة الإسلامية وبعد الثورة الإسلامية.
نعم. طيب اسمح لي أن يعني نتناول الموضوع من جانب آخر، وهو الرسائل، ربما أهم الرسائل التي أرادت إيران إيصالها من خلال هذا الحكم وتنفيذه للدول، خاصة بريطانيا التي ربما كان تكون المعنية الأول بها، ولكن بعد الفاصل.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران، أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إعدام الجاسوس أكبري محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور سيد هادي سيد أفقه، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، عبر الهاتف من طهران. نعود إليك سيد هادي. دكتور، ما الرسالة التي أرادت إيران إيصالها إلى الدول الغربية وخاصة بريطانيا تحديدا من خلال إعدام أكبري؟
يعني أهم رسالة من أنه إيران لا تتسامح ولا تتهاون من يتدخل في شؤونها، من يريد اختراق الأجهزة الأمنية، الأجهزة المعلومات العسكرية أو التطور والتفوق الصناعي، فيخطط لضرب هذه مكامن القوة وعلى المساحات التي طالما حاول العدو أن يغربها. وكما جاء في الخطاب الأخير لسماحة السيد القائد في لقائه مع أهالي قوم، أشار أنه العدو جاء بخطة محكمة مضبوطة، وأنا استحسنت هذه الخطة ولكن أخطأ في حساباته. فالعدو أخطأ في حساباته، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه هذه ضربة قوية لبريطانيا، من أنه حتى لو يعني خدعتيهم بغطاء أو بجنسية أو بمواطنة مزيفة، في الحقيقة نحن لا نمتنع من إجراء العدالة بحق من يخون هذا البلد مهما كان منصبه ومهما كان خدماته السابقة، ولكن بحجم الجريمة وبعظم الجريمة ولقب في الحقيقة الجاسوس الأكبر، لأن لم يحصل في تاريخ الثورة الإسلامية جوسسة وخيانة عظمى لهذا البلد من زوايا مختلفة وفي مساحات مختلفة. فليتعلم وليتعظ الطرف البريطاني من أنه نحن وجهنا له هذه الصفعة، وأن يأخذها كذلك الطرف الأخرى في الدول الترويكا أو أي دولة حتى من دول الإقليم، إذا أردت أن تقوم بإيذاء الجنوب السامي، الاعتداء عليها، اختراق مؤسساتها، وفي الحقيقة التخطيط لضرب مصالح الجنوب الإسلامية، من حق الجنوب الإسلامية أن تدافع عن نفسها، أن تدافع عن مصالحها، وأن تدافع عن مواطنيها.
نعم. طيب فيما يتعلق بردود الغرب حيال هذا الإعدام، كيف يعني ما قراءتكم لها؟ بريطانيا على ما يبدو قررت سحب سفيرها للتشاور، هكذا يقولون، يعني هكذا متداول بسحب عن التعبير عن سحب السفير. فرنسا أيضا يبدو أنها فعلت كذلك، برأيكم ماذا يريدون من ذلك؟
ربما هم يريدون أن يعطوا دفعة وجرعة معنوية لباقي جواسيسهم كي لا يتوبوا ولا يأتون في الحقيقة تائبين ولا يعرفوا أنفسهم ولا يتلافوا ما سيقعون فيه به في المستقبل. ولكن المستغرب كان محمد، يعني الإعلام الغربي حتى الإعلام المتناسق معهم في منطقتنا بعض الدول الخليجية استنكروا إعدام قتلة قاموا في هذه أعمال الشغب الأخيرة، قاموا بقتل واعترفوا بقتلهم، وهناك أفلام تثبت تورطهم في ذبح وقتل الحقيقة رجال الأمن، ويعني الناس عاديين قتلوهم بمجرد أنه يعني مناصرين للثورة الإسلامية ومدافعين عن الثورة.
نعم.
استنكروا وعملوا لهم يعني حلقات زفاف وعرس وحلقات من الزهور لهؤلاء القتلة. هذا هو السقوط الأخلاقي فضلا عن السقوط الحقوقي والقانوني والسياسي، أنه بهذه الوقاحة يدافعون عن هؤلاء القتلة ويتشدقون بحقوق الإنسان وعدم وجود الحرية وعدم رعاية حقوق المرأة في إيران. وكل يوم في مرأة ومسمع من العالم نشاهد هناك ذبح وقتل واغتيالات بدم بارد سواء في فلسطين المحتلة أو في شوارع نيويورك وشاطل وواشنطن وولايات أخرى. فهذا لا تكترث به الجمهورية الإسلامية، لها قوانينها ولها وضوابطها، وتريد أن تحرص على استقلاليتها أمنها ومصالح مواطنيها.
طبعا المتضرر من هذا التجسس هو إيران، يعني فقدت الشهيد فخري زادة، تضررت في مكامن كثيرة من هذا التجسس، لكن اليوم الضجة تثار من قبل بريطانيا وحلفائها. برأيكم كيف سترد إيران باختصار لو سمحتم؟
لكن نحن نتذكر عندما نشر المرتد سلمان رشدي في الحقيقة كتاب الاعتداء على حرمة الرسول والتعرض لشخصية الرسول الأخلاقية كتاب الآيات الشيطانية، فتى الإمام الخميني بهدر دمه لأنه كان مسلما وارتد من يعتدي على المقدسات على الثوابت على الأئمة المعصومين والذوات المقدسة يصبح مهدور دمه. فسحبت ليس فقط بريطانيا، الدول الأوروبية سحبوا سفراءهم وكأنه ما كان لهم نية أن يرجعوا، ولكن عندما صمد الإمام وقامت في الحقيقة قيامة العالم الإسلامي وليس فقط إيران وأيدوا هذه الفتوى، اضطروا بصورة شبه سرية أو خفية خجولة رجعوا سفراءهم. وحتى في التصريح الأخير لوزير الخارجية لو تتبعت أستاذ محمد تصريحه قال استدعاء كان مؤقتا، هم استدعوا سفيرهم للتشاور.
نعم.
يعني يعرفون إيران ستصمد وإيران هي على حق ولا تسمح ولا تتهاون في مثل هذه التدخلات، وخصوصا هذا السفير البريطاني هو السفير كان مسؤول الجناح الأمني في وزارة الخارجية وغير مرغوب به حقيقة.
نعم. شكرا لك دكتور سيد هادي سيد أفقه الكاتب والمحلل السياسي من طهران. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور أفقهي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، وننتقل إلى مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخت أم علي من البحرين تقول تفاجأنا بخبر وجود جاسوس لصالح بريطانيا بهذا المستوى من المكانة العلمية والثقافية في المجتمع الإيراني، وهذا للأسف الشديد أن يكون موجودا بينكم لصالح بريطانيا. فعلا أمر مؤسف أن تحارب إيران أعدائها لوحدها ثم يطعنها من هم يعدون أبناءها، كان الله في عونكم في الداخل والخارج. أختم علي نشكرها على هذه المداخلة. الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق أيضا بعث بمشاركة.
من الله عليكم ورحمة منه وبركات. طبعا مسألة الجاسوس التي أثارت حفيظة البريطانيين والاتحاد الأوروبي وفرنسا مسألة غريبة جدا طبعا، مما يدل على أن هذا الرجل كان مصدر معلومات ثمين لهؤلاء وكان صيدا سمينا يعتبر بمرتبة عالية عندهم. بيبدو أن هذا الرجل كان يخدم هذه الجهات خدمة كبيرة، وبإعدامه قد فقدوا مصدر معلوماتهم الرئيسية عن الأمن القومي الإيراني، وذلك لأننا لم نرى حقيقة ردة فعل أو مثلا يعني استنكار شديد اللهجة بهذه الطريقة على هذا المستوى على صعيد دولي على صعيد إقليمي على صعيد على مختلف الأصعدة ليس صعيدا واحدا فقط بحق هذا الرجل. إذن ما الذي يحدث؟ يبدو أن يعني بريطانيا عندها حقوق الجواسيس أفضل من حقوق الإنسان، وتدعي بحقوق الإنسان وتدعي بالحقوق الأمن القومي للبلدان، في يوم من الأيام قد نظروا وتكلموا مع مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا بعد مظاهرات عنيفة داخل لندن، حيث كانت مظاهرات شديدة جدا للحزب العمال البريطاني في ذلك الوقت على ما أظن. تدخلت الشرطة وبالهراوات والأسلحة ودخل الجيش وقمع الاحتجاجات من بعدها، وقطعت الكاميرات وقطعت كل وسائل التواصل آنذاك. فسألوا مارغريت تاتشر أين حقوق الإنسان عندك، أين مثلا حقوق هؤلاء الناس، لماذا قتلتهم أو ضربتهم بضربا شديدا؟ فقالت لهم إن حصل أي شيء على الأمن القومي البريطاني فلا تكلموني عن حقوق الإنسان.
نعم، شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني على هذه المشاركة. طبعا مشاركته أطول لكن وقت البرنامج لا يسمح لنا بأكثر من ذلك. أيضا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لا شك أن إعدام الجاسوس البريطاني أكبري والذي كان يحمل الجنسية البريطانية مثل صفعة مدوية للسياسة البريطانية التي حاولت عبر هذا الجاسوس الحصول على معلومات سرية، ولكن المخابرات الإيرانية كانت أسرع في اكتشاف مثل هؤلاء الخونة وأقامت عليها الحد الشرعي حسب القانون الإيراني. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا.
تحية لكم جميعا. إعدام الجاسوس أكبري، هكذا يجب أن يكون إعدام كل شخص يتآمر على دولته حتى يكون عبرة للآخرين في الداخل والخارج، وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. في أمان الله.